بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع هذا الحديث العظيم الذي فيه استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من أربعة أشياء. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان يستعيذ بالله تعالى من هذه الأربع كثيرا، بل كان يأمر بها أحيانا. والمتأمل في هذه الاستعاذة يجدها عظيمة، لأنها اشتملت على أمور مهمة في مسائل الدين والدنيا والآخرة. ولذلك جهد البلاء هنا بالفتح هو كل ما يصيب المرء من مشقة وعنت، والجهد بالضم هو ما لا طاقة للإنسان بحمله. درك الشقاء، الدرك اللحوق أو الوصول إلى الشيء، والشقاء هو الهلاك. وسوء القضاء، ما يسوء الإنسان ويحزنه. وشماتة الأعداء، فرح العدو بوقوع المصيبة على العبد المسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من هذه الأربعة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يعني اللهم أجرني أو إني أعوذ وألتجي وأعتصم بك من شدة البلاء ومشقته، والذي لا طاقة لي بحمله ولا أقدر على دفعه. كذلك سواء طبعا هذا في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. ودرك الشقاء، يعني اللهم إني أعتصم بك وألوذ بك أن يلحقني مشقة أو شيء من الأمور المهلكة في الدنيا. وسوء القضاء، ما يسوء الإنسان ويحزنه أو يوقعه في المكروه مثلا. وشماتة الأعداء، فرح العدو بما ينزل على الإنسان من مكروه. ولذلك مهم للمسلم أن يتمثل هذه الاستعاذة في حياته، وأن يسأل الله جل وعلا أن يحفظه من جميع الشرور، من جميع الأمور، ويلتجئ إلى ربه دائما. هذا واحد من الأدعية أو الاستعاذات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ ربه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688: أقول قبل المغرب تذكرت أني اغتسلت من دون نية، فهل أعيد الصلوات بالترتيب أم أصلي العصر قبل دخول المغرب، أو كيف أصنع؟
الحمد لله، الذي فهمته من السؤال أنه اغتسل قبل المغرب هكذا؟
نعم.
بدون نية
قبل نعم قبل نعم. صلاة قبل صلاة العصر.
قبل صلاة العصر.
نعم.
عموما إذا كان قبل صلاة العصر واغتسل غسل عادة غسل تنظف وتبرد وليس غسل عبادة، فإن الواجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلوات، يبدأ بالترتيب العصر ثم المغرب ثم العشاء إن كان لم يتوضأ لصلاة العشاء، لا بد من إعادة الصلاة مع الوضوء قبل ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة في المنزل خلال وقت صلاة المسجد؟ يقول لأني أعرف إذا ذهبت في المسجد أو فنصيخنا أجبنا في هذا السؤال سابقا. أيضا يسأل فنصيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت يقول في المسجد، ويقول عند دخولي في المسجد وجدت الجماعة تصلي، ويقول لا أعرف هل الإمام يصلي صلاة تامة أو صلاة يقول صلاة سفر. في هذا الحال فالشيخ يقول كيف تكون نيتي؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كنت أنت مسافرا ثم دخلت مسجد المسافرين، ومعنى مسجد المسافرين المسجد الذي على الطريق، فإنك تصلي صلاة مسافر، تنوي أنك تصلي صلاة مسافر. فإذا اكتشفت بأن الإمام يصلي صلاة مقيم بحيث أنه أتم الصلاة، تقوم فتكمل صلاتك، ولا يضرك النية في أول الصلاة، يعني من حيث أنك نويت أنها صلاة مسافر. أما إذا دخلت المسجد وأنت مسافر والإمام في واقع الأمر مقيم، حيث أن المسجد على طرف قرية من القرى أو مدينة من المدن، فإنك تصلي صلاة مقيم حتى تقتدي بالإمام، لأن المسافر يجب عليه أن يتم الصلاة إذا صلى خلف إمام مقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الاغتسال لكلا الزوجين إذا كانت المعاشرة من غير إنزال؟
الحمد لله، بالنسبة للجماع موجب من موجبات الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهادها فقد وجب الغسل. ولذلك بمجرد الجماع وأن تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وهذا هذه الحديث ناسخة لحديث إنما الماء من الماء، لأنه كان في أول الأمر الغسل لا يجب إلا على من أنزل، ثم نسخ بعد ذلك بقوله سلم إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض المعقمات اليد تحتوي على الكحول، فيقول ما حكم استعمالها بعد الوضوء وقبل الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان الكحول مستهلك في داخل هذه المنظفات والمعقمات فلا شيء، وأما إذا كان الكحول نسبته كبيرة جدا فالواجب غسل اليدين بعد ذلك لإزالة مادة الكحول في قول جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحول محرم لكنه غير نجس، غير نجس، لكن الاحتياط واجب في مثل هذه الأشياء فيغسل يديه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الغسل يعني يقول لمست عضوي الذكر في أثناء التنشف، يقول فضيلة الشيخ هل في هذا الحال أعيد الوضوء مرة أخرى للصلاة؟
الحمد لله. نعم تعيد الوضوء فقط في قول جماهير أهل العلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذه مسألة وإن كان الخلاف فيها قوي إلا أن الاحتياط الوضوء، فتعيد الوضوء، فإذا كنت قد صليت أيضا تعيد الصلاة لانتقاض الوضوء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ.
الله يحفظك.
آمين، جزاك الله خير.
مثلا إذا أنا مثلا في شركة أو في أي دوام مثلا راتبي بسيط أو راتبي زين لكن عندي التزامات كثيرة، فالوالدة مثلا تشرف علي أن لازم كل شهر تعطيني كذا مبلغ وأنا عيوني لها يعني كمثال، فإذا مثلا شهر شهرين أنا وضعي ما يطمن، كيف أتصرف في هالشيء؟ أبا أجل هالمبلغ لشهر الجاي وهي تبغى هالشهر، كيف أحاول أني أقنعها وكيف أني ما أبى أردها وأبى أراضيها مثلا؟
إن شاء الله.
هل أني أغامر وأعطيها وأتوهق ولا أني أحاول أقنعها ولا شيء؟
إن شاء الله.
بعض الأمهات سبحان الله تعرف يعني، وبس فيها أبى أستفيد.
واضح إن شاء الله، واضح الحمد. جزاك الله خير، جزاك الله خير، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال لأخ محمد، بالنسبة يقول إذا كان يعمل يعني في شركة وغيره ويقول يكون الراتب بسيط، أو يقول عنده التزامات لكن راتب جيد لكن التزامات عنده، فيقول إذا كانت الوالدة تشترط له في كل شهر أن يعطيها مبلغ من المال، وفي شهر من الأشهر يقول ليس عندي بسبب ظروف أو بسبب التزامات معينة، فيقول يفضل الشيخ كيف أتصرف مع الوالدة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يبارك في الوالدة وأن يقنعك بما أتاك وأن يرزقك الاستمرار على بر الوالدة. أخ الفاضل، بالنسبة لحالتك إما أن تقنع الوالدة وتقول لا أملك هذا الشهر شيء، وإما أن تقترض، فاقتراضك لأجل إرضاء الوالدة ولأجل عدم جعلها في حاجة لا شك بأنه يدخل ضمن مسألة البر، وستجد بركة ذلك بإذن الله جل وعلا. فالخطوة الأولى لك تخبر الوالدة بشكل لطيف وبشكل واضح بأن في هذا الشهر لا أملك شيء، ذهب الراتب، فتوعدها إن شاء الله في الشهر القادم أو إذا حصل مبلغ، فإن اقتنعت إن حصل في خاطرها شيء أو رأيت بأنها ما يعني استقبلت هذا الخبر استقبال طبيعي وإنما أحزنها، حاول أن تقترض وتضع في يد الوالدة يعني هذا المبلغ أو جزء منه، وأسأل الله عز وجل البركة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول التحقت بأحد المصلين في المصلى، يقول رغم أني حسست بوقوفي بجواره بما يتوافق إن كان يقول كفيف أو لا يسمع مثلا، إلا أنه يقول بقي مخافة يعني صوته خفيف وفي الصلاة لا أسمع منه التكبير في الركوع أو في السجود، فيقول تركت الصلاة معه وانتظرت حتى فرغ من صلاته، ويقول صليت لوحدي، هل علي إثم بترك الصلاة معه بعد أن صليت معه ركعة؟
الحمد لله، كان الواجب عليك أن تستمر معه وأن تحرص على أن تشعره مرة ثانية بوقوفك معه في الصف، ولا يخفاك بأن مسألة الجهر بالقراءة ليست بواجبة في الصلاة وإنما هي سنة، فيجوز لك أن تكمل معه إن كان لا يجهر في الصلاة، وقد يكون يخفى عليه مثل هذا الأمر. عموما مستقبلا إذا حصل لك مثل هذا لا تنصرف، وإنما تكمل معه وتشعره يعني بالاقتراب منه بمتابعته حتى يفهم بأنك الآن تصلي معه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم البسملة في بداية سورة التوبة، ويقول هل هناك فرق إذا بدأ من وسط السورة أو أي آية في جميع الحالات؟ يقول ما هل أقرأ البسملة أو لا؟
الحمد لله، بالنسبة للبسملة بإجماع العلماء آية من سورة النمل، وأما في بقية السور فهي نزلت للفصل بين السور إلا سورة التوبة سورة براءة، فإنه ليس فيها البسملة، ليس فيها البسملة، ومن أراد أن يقرأ من أول السورة فيستعيذ بالله تعالى ثم يبسمل، وأما من أراد أن يقرأ من وسط السورة مثلا أو من آخرها أو يقرأ من أي مكان من السورة وليس من أوله فالمشروع في حقه أن يستعيذ فقط لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما جزاء من يساعد أهله أصدقائه ولكن يقول في المقابل يقصر على نفسه وعياله؟
الحمد لله. هو الواقع بأنه لابد لكل مسلم أن يعطي كل ذي حق حقه ويبدأ بالحقوق الواجبة ثم بعد ذلك يبدأ أو إذا أحب أن يبدأ بما هو دون ذلك. فوقوف الإنسان ومساعدته الآخرين شيء عظيم، لكن لا يجوز أن يكون على حساب الزوجة والوالدين والأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق قال أعطي لكل ذي حق حقه، وذكر حق الوالد حق الزوج وحق الأولاد وحق النفس وحق العين. فالله عز وجل جعل حقوق وواجبات، فالواجب على المسلم أن يعطي الحقوق أصحابها وأن يوفر الحظوظ ذويها ولا يخل بهذا الأصل. فكون الإنسان الآن مثلا يتصدق ويترك الزكاة لا شك بأن هذا خطأ وذنب، أو الإنسان يصلي السنن ويترك الفرائض مو معقول، أو الإنسان يذهب يصوم الاثنين والخميس ويترك صيام رمضان غير معقول. كذلك الذي يترك زوجته وأولاده ووالديه من دون نفقة ويروح يتصدق على آخرين هذا أيضا لا يجوز، فيتنبه الإنسان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يقول في الأماكن العامة يصادف أن تكون الحمامات غير نظيفة بحيث أن استخدام الماء للاستنجاء يعرض الإنسان للنجاسة بصورة أكبر، فهل يجوز الاستنجاء بالمناديل الجافة فقط؟
الحمد لله نعم، يجوز الاستجمار بالمناديل سواء كانت مرطبة أو غير مرطبة، وعندنا باب في الفقه اسمه باب الاستنجاء والاستجمار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب ليقضي حاجته فطلب من ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فأتى له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس، يعني سواء استجمر بثلاثة أحجار. ومثل الأحجار المناديل سواء كانت مرطبة ومعطرة أو المناديل العادية الخشنة، أهم شيء أن يستجمر ثلاثا فأكثر ويقطع على وتر، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا.
أيضا الشيخ يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع هل يجوز أن أركع مباشرة والانضمام للصفوف لكي لا تفوت الركعة؟
الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا دخل الإنسان المسجد ينبغي له أن يدخل بهدوء وأن لا يحدث مثل هذا الأمر، وإذا كبر يكبر قائما لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام، فيكبر وهو قائم معتدل، ولا يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني، وإنما يكبر وهو قائم. وما في داعي إلى أنه يركع دون الصف، وإن كانت المسألة خلافية ما في داعي، وإنما يدخل بهدوء. فإذا أدرك الإمام راكع ركع معه واحتسبها ركعة، وإن لم يدركه في الركوع فيقضي هذه الركعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 88. نعم، هنا يسأل فصيح يقول هل يجوز للمرأة التطيب ووضع الكحل والمكياج ثم يقول أداء الصلاة، أو يجب عليها أن تجتنب كل هذه الأمور في صلاتها؟
الحمد لله، الأصل أن تجتنب هذه الأمور، لكن إن حصل فتتوضأ قبل ذلك، تتوضأ ثم تضع مثلا المكياج أو المساحيق أو الأدهان هذه أو الكريمات أو شيء من هذا القبيل بعد ذلك، هذا هو الأصل. نعم،
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
الله يحفظك أنت والأخوان والشيخ وكلكم، يعطيكم صحة والعافية.
آمين، جزاك الله خير، تفضل فيصل.
جزاك الله خير شيخي. سؤالي شيخ، يعني والله ما أعرف شو أقول لك، أنا في نهاية الحلقة يعني دائما يدعو لنا ولشيوخنا ولبلادنا، الله يحفظنا.
آمين آمين.
من الأمراض ونهاية الحلقة يعني قبل ينتهي الحلقة، لكم أجر عظيم عند الله، والله يجركم.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
مشكورين، يعطيكم وأنتم الشيخ والأخوان كلكم يحفظكم، الأخوان الوراد كواليس يعطيهم الصحة والعافية.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك.
مشكورين
فيك
مشكورين.
حياك الله حياك الله حياك الله. نعم فصيح، الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول هل تجب صلاة الجمعة علي حيث يقول أني أعمل سائق شاحنة ودائم في السفر وفي الطريق؟
الحمد لله، والأصل أن المسافر يقصر ويجمع، إذا فعلا يصدق أن يقال بأن مسافر لغة وشرعا وعرفا، لكن مثل هذا الإنسان الذي دائما في سفر ودائما في كذا، الأفضل أنه لا، يعني بالنسبة للصلوات يحرص على أنه إذا كان عمره كاملا في السفر أن يصلي تامة، هذا الأفضل في حقه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سأخضع لعملية جراحية، ويقول سأمكث في السرير لمدة أسبوع، فيقول كيف أتوضأ وكيف أصلي؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأصل أن أسأل الله عز وجل قبل ذلك أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن تكون هذه العملية ناجحة بإذن الله. الأصل أنك تتوضأ بالماء، فإن لم تستطع أو نصحك الطبيب بعدم استعمال الماء تتيمم، تأتي بالتراب، يأتلك بالتراب، تضرب يديك بالتراب ضربة واحدة وتمسح وجهك وكفيك، فإن منعت من هذا تتيمم على السرير أو على الجدار، تضرب يديك على الجدار أو على السرير. وبالنسبة للصلاة أيضا تقوم، هذا الأصل، فإن لم تستطع تصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقين على ظهرك، وتكون رجلاك إلى جهة القبلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على المنزل المعد للبيع هل عليه زكاة؟
الحمد لله، نعم، المنزل إذا عرض للبيع في السوق وبدأ يعني الناس يعني يسوبون وكذا، نعم تزكي إذا تم حول عليه حول كامل، وأنت لم تبعه بعد، فيلزمك أن تزكيه بالسعر الذي يحدده السوق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يكون دعاء الاستخارة، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله، في خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه بعد السلام، الذي يظهر أنه بعد السلام، هذا الذي يظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نقول كيف نجمع بين حديث أفضلية النوافل تكون في المنزل وبين من يعني حديث من يرابط بين الصلوات في المسجد؟
الحمد لله، هذا لمن جمع بين المصالح، فمن رابط ومكث في المسجد أو بكر مثلا فإنه يكون قد جمع بين المصلحتين والفضيلتين، مصلحة المرابطة والتبكير في المسجد ومصلحة السنن. أما من لم يبكر فيكون الأفضل الصلاة في البيت، صلاة السنة أو النافلة في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يقال آمين بعد الفاتحة في خارج الصلاة أم أنه يقول مقتصر على الصلاة فقط؟
ما هي؟
قول آمين بعد الفاتحة.
الحمد لله، هذه أيضا مسألة خلافية، والذي يظهر أنه عام في الصلاة وخارج الصلاة. من قرأ سورة الفاتحة فيقول بعدها آمين سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول السنة بعد صلاة العشاء ركعتين، ثم يقول صلي ثلاث ركعات الوتر. يقول فضيلة الشيخ هل فعلي صحيح وهل تكون هذه كلها في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة بعد العشاء أو الوتر، أولا هناك سنة بعدية بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثنتان قبل الصبح وأربع قبل الصبح ثنتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، فتأتي بالسنة الراتبة البعدية. ثم بعد ذلك إذا أحببت أن توتر لا حرج عليك في ذلك، وأقل الوتر ركعة وأكثره لا عد له، وأعدله 11 ركعة، أعدله 11 ركعة. والأفضل أن تصلي النوافل في البيت، إلا إذا أحببت أن تبقى في المسجد وأن مثلا تمكث في المسجد فلا بأس أن توتر وأن تتسنن وأن تقرأ القرآن، كل هذا ولله الحمد مشروع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا خرامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل خرامي.
الله يجزيك فضلك. أنا بس عندي سؤال، أنا سمعت الشيخ يحكي بخصوص اللي عنده عقار وبيبيعه أو عارضه للبيع كيف بزكي عنه، فأنا بس عندي نقطة إذا في مجال بس تتوضح. أنا مثلا أنا عندي أكثر من قطعة أرض اشتريتهم بهدف إنه أبيعهم بعد فترة، لكني هلا مش عارضهم للبيع يعني، لكن ممكن إنه حدا يجيني في أي وقت ويعرض علي إنه يشتريهم، فهل أنا بعد سنة إذا أنا ملكتها بعد مثلا هلا أنا بملكها وظلت سنة بدفع عليها الزكاة حتى لو إنه أنا مو عارضة للبيع، ولو عارضة للبيع لكن ما جاء يعني ما جاء مشتري وعارض أكثر من سنة معروضة للبيع لكن ما جاء مشتري، ممكن يكون أصلا سعرها كثير مرتفع وأنا ما بقدر أصلا أدفع زكاتها كل سنة وأنا ما معي هذا المبلغ، فكيف بدي أدفع عليها
بهاي الحالة؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخرامي، تسمع إن شاء الله جافض شيخ. نعم مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
الله يحفظك، تفضل أخ مروان.
بغيت أسأل الشيخ حفظه الله بخصوص المرض المنتشر حاليا الكورونا.
نعم،
في ناس يعني يقولون كان وسوس أروح أصلي الجماعة، هل يجوز له مثلا يقول ما أخشى يعني خوفا ولا وسواس والله أعلم، فهل يجوز له يصلي في المنزل؟
إن شاء الله.
وهل في هذه الحالات يعني الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والشجايز مثلا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نجي في الشيخ سؤال الأخرامي بالنسبة له، يقول العقار إذا كان عنده أكثر من قطعة أرض بهدف يقول البيع بعد فترة، لكن الآن يقول لا لم أعرضها في السوق، يقول إذا جاء مثلا شخص، قد يأتي شخص مثلا ويدفع فيها مبلغ كبير قد أبيعها، فيقول مثل هذه قد هل عليه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لما يملكه الإنسان إذا عرضه للبيع والشراء أصبح من عروض التجارة تجب فيه الزكاة، أما إذا نوى فقط نية ولم يعرضه في السوق ولم يطرحه مثلا في السوق أو مثلا في المكاتب العقارية أو مثلا أعلن عنه فلا، ما يزكيه حتى يبدأ العرض الفعلي لجعله سلعة الآن معروضة للبيع. فالصورة اللي ذكرها الأخ السائل ما تنطبق على هذا. يقول قد يأتي شخص مثلا أنا ما هو ما عرضها للبيع، أما إذا عرضها لا، لابد أن يزكيها كل سنة. هذا قول جماهير أهل العلم فيما يتعلق بعروض التجارة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مروان يقول إذا كان الشخص وسوس كثيرا من مرض الكورونا، فيقول إذا صلى مع الجماعة لا يخشع في صلاته، هل يجوز له أن يصلي في المنزل؟ ويقول حكم الجمع لمثل هذه الظروف.
أولا بالنسبة لهذا الشخص ينبغي له أن يعالج نفسه من الوسواس، لأنه ما يجوز الإنسان أن يرضى بالوسواس. الوسواس مرض وللشيطان دور كبير في هذا الوسواس. يقول جل وعلا قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يسكنه مثل هذا الخوف والقلق وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء. الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقدير. قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن التوكل على الله بذل الأسباب. والآن ولله الحمد الجهات الصحية والطبية والشؤون الإسلامية كلها تعطي نصائح وتوجيهات. هذه النصائح والتوجيهات ليست للتخويف وإنما لأخذ الحيطة والحذر. من يقول إنسان والله أنا أخشى أذهب ولا أخشى، هذا يحتاج الإنسان يراجع إيمانه يراجع نفسه يراجع قلبه. ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في مثل هذه الصورة. ما وصلنا ولله الحمد إلى مثل هذه المرحلة. ولذلك إنسان يصلي كل صلاة في وقتها. والآن ولله الحمد المساجد وأئمة المساجد الآن عندهم من الاحتياطات والأمور التي فيها التسهيل على الناس الأمر المشاهد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الرسالة سيف الجبلي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات حدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.